بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الله عز وجل في سوره الاسراء: وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لعباده المؤمنين أن يتكلموا ويقولوا التي هي أحسن، يعني الإنسان المسلم مطلوب منه أنه يحسن ويحسن أخلاقه، يحسن كلامه، يحسن معاملته، وأن يدفع بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قيل نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شتمه رجل من العرب، فرد عليهم وأراد أن يقتله، فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني إن اجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قيل نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شتمه رجل من العرب، فرد عليه وأراد أن يقتله، فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني إن ادفع بالتي هي أحسن. فالإنسان إما أن يدفع السيئة بمثلها، جزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن هذا إذا كان كل سيئة تدفع بمثلها يبقى ما فيش مجال لأن الإنسان يكون أفضل من غيره، إن واحد أساء فأسأت إليه، ولكن الفضل يظهر إذا الإنسان أساء إليه إنسان عفى عن هذا الإنسان، تجاوز عن هذا الإنسان، دفع بالحسنى فقال شيئا حسنا، فيعلم الله عز وجل المؤمنين كيف يصنعون ويحلمون. والغرض من ذلك أنه هناك هدف للإنسان المؤمن بعيد وهدف عظيم للمؤمن، وهو الدعوة إلى الله عز وجل والوصول إلى جنة رب العالمين سبحانه. فلو أن أمر الإساءة بالإساءة يبقى هنا ما فيش فضل الحد على حد، إذا كان الدافع للإساءة بالإساءة يبقى هتخسر كل إنسان تريد أنك تدعوه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن إن دفعت بالحسنى تكسب الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسبهم صلوات الله وسلامه عليه بمثل ذلك. ولذلك لما مرة من المرات يقوم الكفار يجتمعون ليؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام، فكلما مر بهم تهامزوا وتغامزوا عليه صلى الله عليه وسلم وقالوا كلاما يؤذيه، فطاف مرة ثانية ومرة ثالثة وكل ذلك وهو يتجاوز عنهم، لغاية ما جاءوا بالكلام فوقف وقال: ألا تسمعون؟ والله لقد جئتكم بالذبح، يعني انه جئت بهذا الدين العظيم من عند رب العالمين الذي سيفرض علي فيه الجهاد ونقتلكم يوما من الايام. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب يا ابا القاسم. وبدوا يتلطفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه قد شدد عليهم في الكلام، قالوا: والله ما علمناك كنت جهولا، يعني انت عمرك ما كنت جهول، يعني اللي احنا بنقوله اخطأنا في حق، اذهب يا ابا القاسم، وتلطفوا له بالقول. هنا ما علمناك جهولة، يعني عمرك ما جهلت، فالآن بتشد علينا ليه؟ ما تشددش الآن، اذهب يا أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. وكان يحلم صلوات الله وسلامه عليه ويصبر على الأذى لغاية بقى ما توصل لغفضة معينة، يبقى لابد أنهم يردوا على دماغهم عشان يتقدموا، ولكن مع ذلك ما رحش هدم عليهم وضربهم صلى الله عليه وسلم وهم يقولون ذلك، وإنما تكلم بكلام صلوات الله وسلامه عليه، قال: والله لقد جئتكم بالذبح. فكان جوابهم له صلى الله عليه وسلم: إن ما علمناك كنت جهول، يعني عمرك ما كنت جهول، وإن إحنا أسألنا لحق. فسكت وانصرف صلوات الله وسلامه عليه ولم يصنع أكثر من ذلك. فمنها يعلمه الله عز وجل ان ادفع بالتي هي احسن. الانسان اللي انت بترد عليه لعلك تدعوه بعد ذلك يكون في قلبه وفي نفسه شيء منك فلا يستجيب لك يوم من الايام، يبقى تعالى على نفسك واصبر شويه وادفع بالتي هي احسن. قال كل عبادي يقول التي هي احسن. لاحظ انه احسن هيكون من الحسن، والكلام منه ما هو كلام حسن ومنه ما هو احسن من الحسن. يبقى هنا كأنه صفتين، صفه في الكلام صفه الحسن وصفه ما هو احسن من الحسن. فالله عز وجل يقول لك مش ادفع بالحسن، لا ادفع بالتي هي احسن من الحسن. اذا كان امامك خياران ان تدفع بشيء طيب ومما هو اطيب من هذا الطيب وافضل، ادفع بالتي هي احسن. يبقى هنا ربنا يعلمنا سبحانه تبارك وتعالى حسن الخلق، وان نتعامل مع الناس بافضل ما يكون من اخلاق حتى ولو كانت هذه المعامله مع من يسيء اليه. ادفع بالتي هي احسن. ان الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان ينزغ بين العباد، يقوم يوسوس ويسول في النفوس باشياء موجوده او غير موجوده حيث يقع الناس بعضهم في بعض. فلذلك فوت على الشيطان فرصته وادعو الى ربك سبحانه واكسب خصمك لعلك تنتفع به يوما من الايام في الدنيا وفي الاخره. كل عبادي يقول التي هي احسن، واحسن الكلام كلام التوحيد او لا اله الا الله، الدعوه الى الله عز وجل هذا افضل الكلام واحسن الكلام، ان تدعو بالقران وتدعو بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بخلق حسن. فكانه يعلمك هنا تعلم العلم الشرعي وتعلم حسن الخلق وادعو الى سبيل ربك بذلك، ادعو الى سبيل ربك بالموعظه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، ادعو الى سبيل ربك بالقول الحسن. كما سبحانه وتعالى هنا ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. الشيطان قاعد للانسان المؤمن بالمصعد علشان يلهيه عن العباده، عشان يبعده عن الله سبحانه تبارك وتعالى. عشان يجعل الانسان المؤمن بدل ما يوصل للدرجات العلى لا يوصل للدرجات السفلى في النار والعياذ بالله. لذلك احذر كيد الشيطان. ربنا بيقول لنا ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان لا يملك لك، مش مسك لك عصايه واقف لك بها، لا، لا يملك لك الا الوسواس، يوسوس فقط، اعمل كذا ما تعملش كذا، ده حلو ده وحش، يوسوس فقط. فلذلك لو ان الانسان امسك نفسه ولم يلقي بالا لما يقوله الشيطان، اعرض عن وسوسه الشيطان، استعان بالله سبحانه واستعاذ به واستجار، ربنا يعيده ويديره من الشيطان العظيم. ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. عدو هذا خصم لك الشيطان ويعاديك. وانهي عداوه؟ عداوه مبينه اي بينه ظاهره، ما هيش عداوه خفيه، لا، ده بيظهر لك العداوه بما ينزغب في قلبك وبما يوسوس لك حتى تقع في المعصيه وحتى تدخل النار. ان الشيطان كان الانسان عدوا مبينا. فالشيطان لا يترك المسلم ابدا. اذا جاء المسلم يقرا في القران يوسوس له الشيطان، يخليه ما يفهمش اللي بيقول، يجيله الشيطان يخليه ينام بدل ما يقرا القران يروح نايم وهو ماسك المصحف، يجيله الشيطان وهو يريد يعمل الخير يلهيه عن الخير ويدله على طريق الشر. اذا كان الانسان امسك نفسه ويقوم يسلط عليه انسان سفيه يضايقه ويلهيه عن شيء، جاء في الاثر ان قوما جلسوا يذكرون الله عز وجل، فجاء الشيطان ليقطع مجلسهم، مجموعه قاعده بتقرا في القران وبتذكر الله عز وجل، وجاء الشيطان يقطع عليهم المجلس بتاعهم. فاذا بهم يذكرون الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتيجي الملائكه وتمنع الشيطان من انه يلهي هؤلاء. فاذا بالشيطان يتركهم ويروح لناس تانيين اهل بطاله، ويقوم ينزغ بينهم، ويقوموا ضاربين بعض متعاكين مع بعض عشان يشوش على الصالحين اللي قاعدين يقروا، يقوم يتركون العلم ويقوموا علشان يصالحوا هؤلاء. شوف الشيطان يقوم يسلط الانسان على الانسان حتى يلهيه عن الطاعه، ودا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أنهم إذا أكلوا أن يذكروا الله سبحانه وتبارك وتعالى على طعامهم، ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه إذا ما ذكروش الله سبحانه وتبارك وتعالى يجي الشيطان ويأكل معهم في طعامهم، تضيع بركة الطعام، وإن الشيطان يضع يده في أيدي هؤلاء في طعامهم. مرة من المرات جلس يأكل صلى الله عليه وسلم والناس حوله حيأكله، وكانوا لا يبدأون بالطعام حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. ولما ديه إذا بغلام يجي جاري وعايز يحط إيده في الطعام عشان يأكل، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يد الغلام، ولقت بنت صغيرة وجاري وحطت إيدها في الطعام عايزة تأكل، فأمسك يدها، وبعدين مسك إيد العيل والعيلة في إيده صلى الله عليه وسلم، ويقول لأصحابه إن الشيطان لا يستبيح طعامكم بمثل هذين، بمثل هذين يستبيح طعامكم. ليه؟ العيل حياته مش هيقول بسم الله، والعيلة نفس الحكاية. فكأن الشيطان الأكل اللي هيأكله النبي صلى الله عليه وسلم هو عايز يسبق ويأكل منه، ولكن إذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم هيقول بسم الله، والصحابة هيقولوا بسم الله، مين بقى اللي مش هيقول؟ العيل الصغير. لذلك ما يبتديش أبدا العيل بيده في الطعام، ولكن الكبير اللي يبدأ ويقول بسم الله ويقوم يراقب العيل، قول بسم الله أما تيجي تأكل. فهنا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد الغلام والجارية وقال إن الشيطان لا يستحل طعامكم بمثل هذين، يعني لكونهما لا يبدأان بسم الله. الشيطان أي حاجة ياخدها منك علشان يبعدك عن طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتكون في مجلس الذكر يقوم يسلط عليك واحد مجنون يشوش عليك، عركة في الشارع تخليك ما تعرفش تعمل، يسلط عيل صغير يعمل صوت ويزعق، يسلط واحد ما عندوش عقل يجيب عيل صغير في المسجد ويعرف ان ابنه بيلهي الناس ويضايق الناس، يقوم طول الصلاة العيل يعيط وانت ما تعرفش تصلي. إن الشيطان ينزغ بينكم شيء ورا شيء، يخلي أهل الإيمان بينهم وبين بعض شيء من البغض وشيء من العداوة بسبب ما يحرش وينزغ بينهم. فلذلك ربنا يقول لنا إقطع الشيطان سبيله بالتعاون بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لمنع ما يكون من أسباب تشويش على النفوس بمثل ما ذكرنا. قال الله عز وجل بعد ذلك ربكم أعلم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. قضاء الله وقضى الله سبحانه وتبارك وتعالى مبني على علم الله سبحانه وقدرته وحكمته، فالله عليم والله حكيم والله قدير سبحانه وتبارك وتعالى. فربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، فالله سبحانه وتبارك وتعالى هيعمل إيه بعذابكم؟ مش هيزيد حاجة لا بعذابكم ولا برحمتكم. الله غني عن عباده، ولذلك أنت تعمل لنفسك، عملك لن يزيد الله عز وجل شيئا ولكن تزيد نفسك من الخير. فربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم ولا يبالي، يرحم الخلق جميعهم، يشأ يعذب الجميع ولا يبالي سبحانه تبارك وتعالى، ولكن رحمته العظيمة إنه أنزل كتابا على عباده وعلمهم هذا حلال وهذا حرام، لا تفتروا على الله الكذب، لا تعبدوا الشيطان، لا تعبدوا آلهة من دون الله، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فعلمكم وأقام عليكم الحجة، فإذا أخطأتم استحققتم ما أخبر من عذاب سبحانه تبارك وتعالى. فإن يشأ يرحمكم بفضله وبرحمته، وإن يشأ يعذبكم بعدله وبحكمته، وما ظلم الله عز وجل عباده ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال وما أرسلناك عليهم وكيلا، لم نوكلك بتعذيب هؤلاء ولم نوكلك عليهم كفيلا حفيظا عليهم، إنما الحفيظ على العباد الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته في الدنيا أن يدعو، ما هوش حارس على العباد، ما هوش حفيظ على العباد، ولكن الله عز وجل إن شاء هدى ورحم وإن شاء أضل وعذب سبحانه وتبارك وتعالى. وما أرسلناك عليهم وكيلا، ربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ربك أعلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أنت تعلم شيئا ولا تعلم كل شيء، والله عز وجل أحاط بكل شيء علما. أعلم بمن في السماوات أهل السماوات، وأعلم بمن في الأرض سبحانه تبارك وتعالى، وأخبر أنه فضل خلقه بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال لنا هنالك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر ما ذكر، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فإذا كان الأنبياء يفضل الله عز وجل بعضهم فيجعل هؤلاء أنبياء فقط، ويجعل هؤلاء رسلا، ويجعل هؤلاء من أولي العزم من الرسل، فالله عز وجل أعلم من يستحق الرسالة ومن يستحق فضله سبحانه. كذلك فضل العباد بعضهم على بعض، جعل هؤلاء مؤمنين وجعل هؤلاء كفار، جعل من المؤمنين المطيعين وجعل منهم العصاة، جعل منهم أصحاب الدرجات العلى وجعل منهم من هم أدون بذلك. فالله يفضل ما يشاء ويفعل ما يريد. فإذا كان ربنا بفضل الخلق يبقى المفترض في الإنسان إنه يسعى لفضل الله عز وجل وإنه يسبق غيره. ربنا يقول لنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يبقى يتنافس الإنسان المؤمن في عمل الآخرة وليس في الطمع في الدنيا. قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا التفضيل من الله عز وجل شأن الله سبحانه، يفضل من يشاء. ولكن العباد هل لنا ان احنا نفضل نبيا على نبي؟ نقول هنا ان تفضل من فضله الله عز وجل بذكر ذلك فقط، ان الله فضل محمدا صلوات الله وسلامه عليه رسول الله على غير من الانبياء والرسل على وجه ذكر ذلك لا على وجه تنقص الغير. فهنا فرق بين نقول فلان افضل من فلان، وان احنا نقول فلان الافضل ميزاته كذا وكذا، وفلان التاني ده بيعمل كذا وكذا على وجه تسويق السمع وتنقيص القدر. هذا الذي منعنا الله عز وجل منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا انا خير من يونس بن متى، هنا يقول ما حدش يقول عني انا افضل من يونس النبي، لان اللي هيقرأ في القرآن ما ذكر الله عز وجل في سورة يونس وما ذكر في غيرها من السور كيف ان يونس النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام ارسله الله عز وجل الى قرية من القرى فدعاهم الى الله فلم يستجيبوا وفضلوا على كفرهم فتركهم وخرج الى غيرهم يدعوهم الى الله عز وجل. فلما خرج من غير ما يستأذن ربه، استأذن ربه سبحانه تبارك وتعالى، فإذا بالله يضيق عليه ويحبسهم في ظلمات البحر في ظلمة بطن الحوت، فيخبرنا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مع الظالمين، فاستجبنا له ونديناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هنا نشوف سيدنا يونس إنه خرج من قرية وراح لقرية تانية يدعوهم إلى الله من غير ما يطلب من ربه ومن غير ما يستأذن. نشوف نبينا صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة أذى شديدا لم يخرج من مكة إلى المدينة حتى أذن له ربه سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن واحد من الناس يقول محمد أفضل من يونس، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج ويونس خرج، الله سبحانه وتعالى عاقب يونس. وهنا هؤلاء الذي لا يحل أن يقال إن ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء يشرفه ويرفعه على وجه إنه يضع غيره من الأنبياء، لا هذا حرام ما يجوز. لكن الذي يقول نقول والذي يجوز نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. شوف لما قالها أنا سيد ولد آدم هو له السؤلت والشرف يوم القيامة وفوق رؤوس الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لما ذكر ذلك قال ولا فخر ولا يعني أنا لا أفتخر بذلك ولكن أخبركم بما أخبرني الله سبحانه وتبارك وتعالى به. فهذا الذي يجوز أن يذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ذكر الفضل الذي أخبر الله به ليس على وجه تنقص غيره من الرسل. فربنا يخبرنا بهذا الفضل، قال لقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا، وأتينا داود زبورا، والزبور من الجبر والزبر الكتاب، والزبور بمعنى المكتوب أو المسطور، يعني آتيناه كتابة. وهنا فيها قراءتين، قراءة الجمهور وأتينا داود زبورا، وقراءة حمزة وخلف وأتينا داود زبورا، زبورا بمعنى كتب يعني مكتوبة. وهنا فرق بين الكتاب والزبور، لأن الكتب منزلة من عند الله عز وجل، القرآن القرآن بمعنى مجموع الآيات والسور، والكتاب بمعنى مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، والكتاب بمعنى الفريضة. فكأن القرآن سمي كتابا يكون فيه فرائض الله سبحانه وتبارك وتعالى مكتوبا في اللوح المحفوظ ومكتوبا عندنا نقرأه ونعمل بشرع الله عز وجل فيه. الزبور أيضا الكتاب، بس مش كتاب الشريعة، ما هوش كتاب فيه شريعة، وإنما كتاب فيه ترانيم، فيه أذكار تقرأ. فلذلك الزبور كان يقرأه داود يترنم به، يقرأه يتغنى به بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني يرتله، كتاب الذي فيه المواعظ التي ترتل. فهنا أتينا داود زبورا، كتاب ليس فيه شريعة حلال وحرام ولا فرائض، وإنما فيه الدعاء وتمجيد الله سبحانه تبارك وتعالى وتسبيح الله سبحانه. فكان يقرأ بالزبور وتردد الجبال معه تسبيحه وتمجيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فده الفرق بين الزبور وبين القرآن. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله عز وجل في سوره الاسراء: ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. في هذه الآيات يقول الله عز وجل لهؤلاء المشركين الذين يدعون آلهة غير الله سبحانه: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يدعون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله ادعوهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. وقد علموا ذلك يقينا، علم المشركون ان هذه الآلهة الباطلة التي يعبدونها من دون الله عز وجل لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا. علموا انهم هم الذين صنعوا هذه الآلهة، هم الذين عبدوها من دون الله وزعموا أنها آلهة تعبد من دون الله سبحانه. وكان المشركون يعبدون آلهة يصنعونها من حجر أو يصنعونها من تراب، وكان الواحد منهم إذا خرج في سفر يقوم ينقي أحجار ويشوف أجمل حجر أمامه فيأخذه ويعبده من دون الله عز وجل في طريقه، عارفين ان حجر مرمي في الارض هو اللي نقى الحجر بايده وخرج بها. اذا خرج وما خدش حجارة معه وهو في الطريق مسافر، لما ينزل في مكان عايز يعمل الاكل بتاعه ويقوم يدور على اربع احجار. ايش معنى اربع احجار؟ هياخد ثلاث احجار يعملها اسافي للقدر بتاعه، عايز يطبخ الطبيخ بتاعه، عايز يعمل الشواء بتاعه، يبقى هيقيد نار يعمل ثلاث أواعد للنار، ثلاث أحجار كل حجر وحط فوقها الحلة بتاعته، والحجر الرابع عشان يعبده من دون الله عز وجل. هو اللي منقي الأحجار، إيه ميزة الحجر ده على الباقي؟ هو اللي جايب الأربع أحجار من الأرض. عقول غبية، عقول حمقاء، يعبدون أحجارا من دون الله. والأعجب من ذلك أنه لعله يصنع الإله بتاعه اللي بيعبده من عدو، يعني عشان يفخمه كده زي عروس الحلاوة بتاعة العيال، يقوم يصنع التمثال بتاعه من عدوة، وبعد لما يجوع يروح واكل التمثال اللي هو صنعه، تمثال صنعه وعبده من دون الله سبحانه وتعالى. أما يخرج في سفر وعايز مش لاقي حجار يعبده من دون الله عز وجل، يعمل ايه؟ يقوم مع معزة مع الناقة بتاعته، يجيب شوية تراب ويحلبها على التراب، يقوم التراب يعجنه باللبن بتاعها ويصنع تمثال يعبده من دون الله عز وجل. إذن هو الذي صنع هذا التمثال من دون الله عز وجل، صنع هذا الإله الذي يريد أن يعبده من دون الله، وبعد كده عبده. طيب اللي انت صنعته بإيدك هل ينفعك ويضرك؟ هو يقول لا، ولا ينفع ولا يضر. ولذلك أحد هؤلاء لما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم تعبد اليوم من إله، تعبد كام؟ يقول له 6 أو 7، 7 آلهة يعبدها من هنا. قال له أين هذه الآلهة؟ يقول له 1 في السماء و6 في الأرض، يعبد 7 آلهة، 1 في السماء و6 في الأرض. طيب من الذي تدعوه لنفعك وضرك؟ يقول الذي في السماء، يعني عارف 6 اللي في الأرض دول ولا قيمة لهم، لكن اللي بينفع ويضر هو الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي في السماء. وربنا شهد عليهم بذلك، قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إن المشركون معترفون نطقا وجهرا بأن الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر. طب لما الله الذي ينفع ويضر بتعبدوا الحاجات دي ليه؟ يقولوا دي اللي بتقربنا بقى من ربنا، دي اللي بتقربنا من ربنا. والشيطان يتلعب بأمثال هؤلاء، يقول إذا خرج مثلا في صحراء وما خدش الحجرة بتاعته معاه اللي هيعبدها من دون الله، يبتدي الشيطان يلعب بيه، يصوت له، يقوم يخاف، يسمع صوت جاي من بعيد يترعب، يتقوم العفاريت والجن يضحكوا عليه في طريقه في الصحراء. فهنا لأنه تولى غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأنه طلب النفع والضر من غير الله، يبتدي الشيطان بقى يلعب بهذا الإنسان زي ما يجي الإنسان اللي عنده وسوسة وعنده رعب وعنده خوف في قلبه، لما يجي ينام وما يذكرش ربه سبحانه وتبارك وتعالى وخايف من الشيء ويسمع أصوات في ودانه ولا في أصوات ولا غير، بس الشيطان يضحك عليه بسماع هذا الشيء. زي الإنسان اللي معسوس الشيطان عايز يضحك عليه وخليه ما يصليش، يقوم يجيله وهو ساجد ولا هو راكع، يقوم يعمل شيء فيه وهو فيشعر كأن خرج منه ريح، ما خرجش منه حاجة، بس الشيطان عايز يلعب بيه لأنه جاهل مش عارف الحكم الفقهي اللي في السين، فيقوم إلى كل ما بدي أسجد أحس إن خرج مني ريح يشعر صغير. فهنا الأمر إنه لا، لو إنك فاهم الأمر الفقهي وإن الشيطان عايز يضحك عليك ولا تلقي له بالك ولا تعبره في هذا الشيء، اسجد واركع وصلي وخلص ولا شيء، ما لم تستيقن انه خرج منك ريح لا تخرج من صلاتك ابدا. ففرق بين من يفقه دين الله سبحانه وتعالى ومن لا يتعلم شيئا، يقوم الشيطان بسهوله يضحك عليه ويلعب بيه زي ما بيلعب العيل بالعروسه بتاعته. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله هل يملكون ان يكشفوا عنكم ضره؟ قولوا لا. بل كان هؤلاء المشركون لما تصبهم المصيبة تنزل بهم الكارثة يقوموا يقولوا يا رب، يقولوا يا رب. ونذكر قصة عكرمة وكيف أنه فر من النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقال عكرمة أبو جهل رأس الكفر، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال في نفسه هيعمل فيا إيه، أبو رأس الكفر اللي كان في مكة اللي كان بيعذب المسلمين، ودع عكرمة ابنه يبقى يفر أحسن. صلى الله عليه وسلم في سفينة وبعدين هم في البحر اضطربت الأموات وهادت الرياح والسفينة هتتقلب، وبقوا كلهم الآن بقى ملقوش إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا بربان السفينة يقول لهم بقى الآن لا ينفعكم إلا الله، ادعوا الله، سيبكوا بقى من الإله الهجس بتاعتكم دي، الآن الله سبحانه وتبارك وتعالى. ركاب السفينة كلهم مشركون، كلهم كفر مش عايزين النبي صلى الله عليه وسلم، فهربانين. فلما حصل الأمر كده ابتدى بقى عكرمة يفكر الله مش هينفعنا إلا الله دلوقتي وإحنا في السفينة، أمال بره السفينة هينفعنا غيره؟ والله الذي لا ينفعنا في وقت الضر إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى هو الذي ينفعنا في وقت غير الضر. لا والله إلا إن أنجاني الله سبحانه وتبارك وتعالى لأذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه رؤوفا رحيما وفعلا. نجاهم الله سبحانه وتبارك وتعالى وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. أسلم عكرمة فكان عبرة له ولغيره، إنه لما ركبت السفينة كنتم مشركين قبل كده، لما ركبت السفينة وتهزت بكم شوية الآن وحدتم ربكم سبحانه، ما عرفوا أن هذه الآلهة التي يعبدون من دون الله لا تنفع لا نفسها ولا غيرها، فلا يملكون هؤلاء الذين تعبدون من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله ولا تحويلة، يعني لا يملكون أن يحولوكم من شيء إلى شيء. إذا هزمكم الله ما تملكش الآلهة دي أنها تنصركم، تحولكم من هزيمة إلى نصر، تحولكم من مكان إلى مكان، تحولكم من ضر إلى نفع، لا. ولذلك لما آذى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديدا بعد وفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه سيدة خديجة رضي الله عنها، وبدأ المشركون بأن يجترئون على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا ربه عليهم صلوات الله وسلامه عليه وقال اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف، اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف، يعني زي ما حصل لأهل مصر في عهد سيدنا يوسف على النبي عليه الصلاة والسلام، أصابهم القحط فدعا على مشركي مكة أن يصيبهم القحط، وفعلا أصابهم قحط شديد لغاية ما بقوش يجدوا شيئا يأكلونها، بقوا يأكلوا الميتة وأغراق الشجر ومش لاقين حالة، ويأكلوا الجلود، وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحمة. نحن كنا بنقول لكم قبل كده الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكنا بنقول لكم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، الآن بقى راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وإحنا قرايب وبنا رحم وبنا كذا، ونشهدك بالله سبحانه وتبارك وتعالى إنه ادعي ربك يكشف عقوبنا. فلا يملك الآلهة من دون الله، فين الآلهة بيعبدونها من دون الله؟ ما فيش. الآن راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وادعوا لنا ربك يكشف عنا اللي إحنا فيه، هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فإذا به يدعو ربه سبحانه ليكشف عنهم ما هم فيه، وبرضه ما آمنش هؤلاء إلا لما جاء الوقت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وبعد ما فتح الله عز وجل له مكة بدأوا يدخلون في دين الله سبحانه. يقول لنا بعد كده قل ادعوا الذين لا زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون، يدعون هنا راجع على المشركين، أولئك الذين يدعونهم هؤلاء المشركون، الذين يدعون المشركون يدعون مين؟ أولئك، أولئك كأنه ضمير للعاقل، كأن هنا بقى الآلهة اجتمعت فيها العاقل وفيها غير العاقل، فعلى ذلك غلب العاقل وقال أولئك، أولئك الذين يدعونهم، يدعونهم أولئك دعوا المسيح، النصارى دعوا المسيح، اليهود دعوا العزير، الصابئون دعوا الملائكة من دون الله سبحانه، المشركون عبدوا آلهة من دون الله. هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله عز وجل، هل هي ترضى أن هؤلاء يعبدونها من دون الله؟ الحجر لا يرضى أبدا أن الإنسان يعبده من دون الله، وإن شيء إلا يسبح بحمد ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الجماد لا ينطقه. المسيح قد رفعه الله عز وجل فعبدوه من دون الله سبحانه، مش مولود المسيح عشان يقول لهم ما تعبدونيش، ولكنه لا يرضى بذلك يقينا كما شهد الله عز وجل في الكتاب. العزير توفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا يرضى أبدا أن يدعى من دون الله، ولذلك لما يبعث الله عز وجل يوم القيامة المسيح وغيرهم ويقول يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني من دون الله إلها من دون الله، اتخذوني وأمي إلها من دون الله آلهة من دونه، يقوم يقول لربه سبحانه وتبارك وتعالى مستحيل وحصلش، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. يقول السؤال من الله عز وجل ما هو السؤال استفهام، لا، ده سؤال تقرير لشيء انه ما حصلش هذا الامر، ولكن عشان يسمع الكفرة من النصارى اللي قالوا المسيح اله، فقل انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما حصلش ما حصلش، قال سبحانك ما يكون لي ذلك. قال الله عز وجل اولئك بقى المسيح عليه الصلاة والسلام وعزير والملائكة، اللي هؤلاء يدعونهم من دون الله هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء يبتغون، المسيح عبد لله عز وجل، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فالمسيح يدعو ربه سبحانه ويبتغي إلى ربه الوسيلة لرضا الله سبحانه وتعالى. العزير كذلك يدعو ربه ويوحده ويخاف من ربه ويبتغي إلى ربه الوسيلة ليرضي ربه. الملائكة يعبدون الله سبحانه ويبتغون إلى الله الوسيلة ليرضوا ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. فكل هؤلاء لا يرضون أبدا أن يعبدوا من دون الله، والذي يشهد بذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال إن هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة ولا يرضون أبدا أن يعبدوا من دون الله، بل يسارعون ويتنافسون من فيهم أقرب إلى الله عز وجل. أيهم أقرب؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة ليرضوه وليتقربوا إليه وليكون بعضهم أقرب من بعض إلى الله عز وجل. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الرجاء والخوف، العبادة ركنان للعبادة، الحب لله عز وجل والذل بين يديه سبحانه وتبارك وتعالى. الرجاء يرضون الله، والخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذه عبادة الله. وهياش العبادة ان انسان يقول انا بعبد ربي بالحب بس، انا ما بخافش من ربنا، هذا كافر. الذي يقول لا اخاف من الله عز وجل، اللي يقول لا انا اخاف من ربنا ما بحبش، هذا كافر. لابد من الاثنين ركنان للعبادة، ان تحب ربك سبحانه، والحب هذا يدعوك إلى الرجاء، أن ترجو رحمة الله سبحانه. ولكن مش فقط الحب، لا، لابد الرغبة والرهبة، الخوف الرجاء، الرجاء فيما عند الله سبحانه، والخوف مما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما إنسان يحب إنسانا يقول أنا بحب فلان بس ما بخافش منه، ممكن إنسان يقرأ إنسان يقول أنا خاف من فلان ما حبوش، لا هنا ممكن. أما مع الخالق سبحانه وتبارك وتعالى مقام الأدب ومقام العبادة، لابد من الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولابد من الرجاء فيما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأنه هو الذي أمرنا بذلك. أما ما يزعمه البعض أن واحدة من العابدات اللي رفع العدوية كانت تقول لربها سبحانه وتبارك وتعالى اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني منها، اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإنما أعبدك حبا. حبا مين اللي قال هذا الشيء؟ إذا كان ربنا بيذكر الأنبياء والمرسلين أنهم يدعون ربهم يبتغون إليه الوسيلة، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنبياء الله عز وجل، فين يكون الأولياء بجوار الأنبياء؟ الأنبياء يطلبون من الله عز وجل رحمته ويسألونه الجنة. وشوف في حديث في قصة معاذ لما صلى بالناس، ورجل لقى معاذ طول في الصلاة وخرج من الصلاة، وبعدين راح يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تدعو في صلاتك، بتدعو تقول ايه وانت بتصلي؟ فالرجل قال اني اسأل الله الجنة واستعيذ به من النار، فلا أدري دندنتك ولا دندنة معاذ. انتوا بتقولوا كلام كتير كده ما بعرفش اقول اللي انتوا بتقولوا ده، ولكن انا اقول يا رب اديني الجنة ونجني من النار. جواب النبي إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال حولهما ندندن، حولهما ندندن، يعني احنا عايشين على عشان كده ان نخاف من ربنا ونرجو رحمته، خايفين من النار وعايزين الجنة. اما الانسان يتطاور على مقام ربوبية ويقول لربنا لا مش عايز الجنة ولا انا خايف من النار، يا سلام شجيع السيما بقى ده اللي بيقول عمال يقول لربنا. فلما الله عز وجل مقام الادب، مقام العبودية، خلقك الله عز وجل عبدا لتقوم مقام العبد بين يدي الله عز وجل. العبد يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يخاف من سيده، يرجو رحمته سبحانه وتبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني وحدوني واطلبوا مني ادعوني. الأنبياء والمرسلون قال الله عز وجل عنهم يدعوننا رغبا ورهبا، الرغبة مع الرهبة، وذلك دول ركنان للعبادة لابد من وجودهما، الخوف والرجاء. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، من فيهم أقرب من مين، يعني يتنافسون في طاعته. ويرجون، أدي صفاتهم هؤلاء، يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، ويخافون عذاب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا. شوف يسمع كده بقى النبي صلوات الله وسلامه عليه ويسمع مثل هذه الآيات اللي هنا واللي في سورة هود واللي في سورة عما يتساءلون واللي في سورة القيامة وغيرها، يقوم يقول لنا إيه؟ شيبتني هود وأخواتها، شيب يعني من ذكر النار وما فيه، خفت خفت فشاب شعري، شيبتني. لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعبد ربه حبا في الله عز وجل وخوفا من الله سبحانه تبارك وتعالى، ويقول لنا في حديثه لن يدخل أحد الجنة بعملي، لن يعني عملك ما يسويش إن دخلك الجنة مهما عبدت الله سبحانه تبارك وتعالى. فقالوا له ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، ولا أنا، هو من هو صلوات الله وسلامه عليه؟ قل عملي ما يكفيش ان انا ادخل الجنة، امال ايه؟ قال برحمة الله سبحانه وتعالى، الا ان يتغمدني الله برحمته. فالانسان الذي يرجو الجنة ويرجو يرجو، اما ان هو يقوم يقول عملي يساوي ان انا ادخل الجنة، لا، عملك لا يسوى ان يكون ثمنا للجنة الا ان يكون برحمة رب العالمين. اسأل الله عز وجل فضله ورحمته سبحانه، وان يجعلنا ممن يخافون عذابه ويطمعون في رحمته وجنته. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.